وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة التي ذكرت لبيع بعض مما له أجزاء متساوية، وكان خلاصة الوجه الثاني أن يبيع صاعا من صيعان أو عبدا من عبدين من دون أن يقصد بذلك الكسر المشاح. ومن لملمة وجمع كلمات الفقهاء استفدنا وجوها أو أدلة أربعة لإثبات بطلان هذه المعاملة. الوجه الأول ماذا كان؟ الجهالة، أحسنت. الوجه الثاني الإبهام. الوجه الثالث الغرر. الوجه الرابع وجود الصفة بدون موصوف والعرض بدون معروف. وشرحنا مفصلا في الدرس السابق أن مبنى هذه الوجوه الأربعة مختلف، فإما أن يكون المبنى على ماذا؟ على الوجود المنتشر، فيلزم الإشكال الثاني والإشكال الرابع، وإما أن يكون المبنى نظير النكر الواقعة بعد ماذا؟ بعد الإخبار، فحينئذ يلزم الإشكال الأول والإشكال الرابع. هذا كله خلاصة ما تقدم في الدرس السابق، مع ماذا تقدم بعد في الدرس السابق؟ المصنف ناقش في الوجه الأول والوجه الثاني، ووصل الكلام إلى المناقشة في الوجه الثالث، وهو أنه يلزم من هذه المعاملة الغرر. المصنف رحمة الله عليه يرى أنه بعدما فرضنا أن القيمة لا تتفاوت، وأن كلا العبدين مثلا قيمتهما واحدة، فأين هو الغرر؟ فلا يلزم الغرر. كأن المصنف يعتقد أن الغرر يختص بصورة كون الجهالة ترجع إلى تفاوت القيمة، فإذا لا يوجد تفاوت في القيمة فلا غرر. ولذا أشكل عليه بعض تلامذته، وهو الفقيه الهمداني رحمة الله عليه، بأن الغرر قد يحصل حتى مع الاتحاد في القيمة، لأن الأغراض العقلائية مختلفة. مثلا قد يكون قيمة العبد الكاتب كقيمة العبد الشاعر، بينهما اتحاد في القيمة، لكن قد يكون المشتري يرغب في العبد الكاتب ولا يرغب في العبد الشاعر، فحتى مع الاتحاد في القيمة يمكن وجود الغرر. لكن الظاهر المصنف أن الغرر عنده يبتني على ماذا؟ على التفاوت في القيمة. لذا قال: أما الوجه الثالث فيرده منع لزوم الغرر مع فرض اتفاق الأفراد في الصفات الموجبة لاختلاف القيمة، فلا يوجد اختلاف للقيمة لأنها اتحدت في هذه الصفات. ثم ذكر المصنف لنا شاهدين على ذلك، على عدم وجود الغرر. الشاهد الأول ما تقدم في الدرس السابق من أنه يجوز بيع السلم في الكل، وجه الاستشهاد بهذا أن بيع السلم يتميز بخصوصية عن البيوعات المتعارفة، وهي أن المبيع ماذا؟ مؤجل. فتأجيل المبيع يقتضي أن يكون الانضباط فيه أكثر من المبيع المعجل، لأن المبيع المعجل مشاهد أمامك بخلاف المبيع المعجل. مع اقتضاء بيع السلم لشدة الانضباط، مع ذلك نجد أن الفقهاء ماذا؟ جوزوا إسلام الكل وإسلاف الكل، مع أن الكل ينطبق على مصاديق متعددة، فجوزوا إسلاف الكل إذا كانت المصاديق غير متفاوتة في القيمة. ونحن نعرف أن الانضباط في بيع السلام أكد من غيره، فإذا كان يجوز فيما يكون فيه الانضباط أكد، فمن باب أولى أن يجوز فيما لا يكون فيه الانضباط أكد. هذا هو الشاهد ماذا؟ الأول، أنه لا يلزم غرر. الشاهد الثاني سوف يأتي عن قريب جدا بيان الوجه الثالث. نحن إلى الآن كم وجه ذكرنا من صور بيع البعض من الكل؟ ذكرنا إلى الآن وجهين. الوجه الثالث يعنون عادة في كتبهم بالكل في المعين، بيع الكل في المعين. سوف يأتي أن مشهور الفقهاء يجوزون، الوجه الثالث سوف يأتي أن مشهور الفقهاء يجوزون، مع أن الكل في المعين قابل لأن ينطبق على هذا وذاك وذاك، فلم يبطلوه عليكم السلام بدعوى وجود الغرر. واضح هذا الكلام؟ فما نحن فيه من هذا القبيل. فإذا هذه هي مناقشة المصنف بأي شيء؟ بالوجه الثالث. لذا يقول: وأيضا فقد جوزوا بيع الصاع الكلي من الصبرة، وهذا سوف يأتي شرحه مفصلا، لأن هذا هو الوجه، قلنا أي وجه؟ هو الوجه الثالث من وجوه بيع البعض من متساوي الأجزاء، ولا فرق بينهما من حيث الغرر قطعا، لأنه هناك بيع كلي في معينة وقابل للانطباق على كل ما يصدق عليه في هذه الصبرة. فإذا كان هنا في غرر، إذن هناك في غرر، مع أن المشهور هناك ماذا؟ جوزوا، وهنا لم يجوزوا. ولا فرق بينهما من حيث الغرر قطعا، ولذا رد في الإيضاح حمل الصاع من الصبر على الكل برجوعه إلى عدم تعيين المبيع الموجب للغرر المفسد إجماعا. أيضا إذا الغرر يبطل هنا فهو يبطل هناك، ولذا صاحب الإيضاح قال: إذا أردتم أن تتمسكوا بالغرر هنا، فإذا هناك في غرر، فهو الغرر مبطل إجماعا. صار واضح؟ هذا تمام الكلام في الدليل الثالث. إلى الآن ناقشنا في أدلة ثلاث. الدليل الرابع، شنو كان الدليل الرابع؟ أنه أن الفرد المردد لا وجود له في الخارج، وإنما هو أمر ماذا؟ انتزاعي. والملك لابد أن يحل في شيء، وإلا يلزم وجود الصفة من دون موصوف. هذا كان الإشكال أو الدليل الرابع. هذا الدليل الرابع يناقشه المصنف بأننا لا نسلم بأن الصفة تتوقف على وجود موجود في الخارج، حتى ولو لا يوجد، لو لم يوجد شيء في الخارج يمكن تحقق الملك. والشاهد على ذلك في بيع السلم. بيع السلم في الكل وكان تسليم ماذا؟ مؤجلا. المبيع هو الكل والمشتري يملك أو لا يملك؟ يملك. حتى لو فرضنا أن هذا الكل ليس له إلى الآن فرض في الخارج، كما لو بعتك ألف رطل من العسل وبعد إلى الآن النحل الذي عندي لم يكون عسلا، فأنت تملك في ذمتي كم كيلو؟ 1000 كيلو، مع أنه لا وجود له في الخارج ولا يوجد أحد قال ببطلان هذه المعاملة، مع أنك ملكت في ذمتك 1000 كيلو، والحال أنه بعد لا يوجد عسل في الخارج. صار واضحا؟ فلا نسلم بأن الصفة تحتاج إلى موجود خارجيا، يكفي الموجود الذهن. خب، وذلك لأن الملكية من الأمور الاعتبارية. الملكية أمر اعتباري، اعتبرها الشارع أو اعتبرها العرف أو اعتبرها الشارع والعرف، لأنه في بعض الأحيان يتفق الشارع مع العرف كما في البيوعات المتعارفة. الشارع اعتبر الملكية والعرف اعتبر الملكية. في بعض الأحيان يعتبر العرف ولا يعتبر الشارع، كما في مثل المعاملة الربوية، العرف اعتبر الملكية أما الشارع لم يعتبر الملكية. وفي بعض الأحيان يعتبر الشارع ولا يعتبر العرف. مثل ماذا؟ هناك اعتبار للملكية الشرعي ولا يوجد اعتبار للملكية عرفي. نعم، حق الاختصاص في البيع المقصود، في البيع تبيع حق الاختصاص، هذا المقصود. والآن شائع هذا في العرف، شائع الشرع قاعد يمنع. نعم، مثلا الآن في بيع العبد مع الضميمة، العرف لا يقبل هذا البيع، بينما الشارع جوزه مع الضميمة. التفتنا؟ كيفما كان. يقول: وأما الرابع فبمنع احتياج صفة الملك إلى موجود. شوف، ما قال فبمنع احتياج الصفة إلى موصوف، ما في عاقل يقول بهذا الشيء، لا، بمنع احتياج صفة الملك إلى موصوف خارجيا، هذا الذي منعه. فإن الكل المبيع سلما أو حالا مملوك للمشتري، ولا لوجود لفرض منه في الخارج بصفة كونه مملوكا للمشتري.
أقل مغادرة مع 20 سنة.
أي
يعني البيع عشان يكسل الثمن ويبقى الكل في المثل.
نعم. فالوجه أن الملكية أمر اعتباري يعتبره العرف والشرع أو أحدهما في موارده، يعني في موارد الملكية، وليست صفة وجودية متأصلة كالحموضة والسواد. ولذا صرحوا بصحة الوصية بأحد الشيئين بل لأحد الشخصين. والوصية هذه أي وصية؟ في وصية، الوصية تنقسم إلى قسمين: وصية عهدية، كما لو أوصى بقضاء الصلاة عنه أو أوصى بالحج عنه أو أوصى بأداء الدين عنه، هذه وصية ماذا؟ عهدية. في وصية تمليكية، كأن يوصي بداره لفلان، فهنا بدل ما يوصي بداره لفلان أوصى بأحدهما، إما الدار أو السيارة، أو أوصى بواحد منهما لأحد الشخصين. فالطرفي الملكية الأحد، الأحد لا وجود له في الخارج، لأن ما في الخارج متعين، عنوان الأحد لا وجود له في الخارج، ما في الخارج متشخص. مع ذلك قالوا بصحة الوصية التمليكية، الوصية التمليكية مملكة، فيوجد ملك ولا يوجد صفة وجودية في الخارج. فالإنصاف كما اعترف به جماعة أولهم المحقق الأردبيلي عدم دليل معتبر على على ماذا؟ على المنع، ما في دليل يمنع. ليش؟ لأن كل الأدلة الأربعة ناقشنا فيها. قال في شرح الإرشاد من؟ من؟ محقق الأردبيلي على ما حكي عنه بعد أن حكى عن الأصحاب المنع عن بيع ذراع من كرباس من غير تقييد كونه من أي الطرفين. ما معنى هذا من غير تقييد كونه من أي الطرفين؟ طب شوف هذا الثوب، أثوب الكرباس، فقل لي أريد ذراعا منه، ذراعا يصدق على هذا الأول، يصدق على الوسط، يصدق على هذا الطرف، هذا معنى من غير تعيين. وإلا لو عين من هذا الطرف فعرفنا أنه خب هذا الطرف ابتداؤه واضح، فإذا عندما تقول ذراع يعني أول ذراع، هذا بيع معين لا بيع كل حينئذ. صار واضح هذا معنى قوله من غير تقييد كونه من أي الطرفين. قال وفيه يعني في منع الأصحاب تأمل، إذ لم يقم دليل على اعتبار هذا المقدار من العلم، فإنهما إذا تراضيا على ذراع من هذا الكرباس من أي طرف أراد المشتري أو من أي جانب كان من الأرض، فما المانع بعد العلم بذلك؟ يعني بعد العلم بأن المبيع بهذه الكيفية انتهى، إذن ما عندنا دليل يمنع. نعم يبقى عندنا ما هو؟ نعم. لا، البيع الكلي في المعين الوجه الثالث. الآن نحن البيع المبيع هو الفرد المنتشر، تفدنا؟ سوف يأتي ما هو عندما نتعرض للوجه الثالث، سوف يأتي نفرقه عن الوجه الثاني. نفس المصنف عنده بحث أن الفرق بين الوجه الثالث والثاني، سوف يأتي. فالدليل هو الإجماع لو ثبت، وقد عرفت من غير واحدين نسبته إلى الأصحاب، إذا النتيجة النهائية ماذا؟ يجوز في الوجه الثاني أو لا يجوز؟ لا يجوز للإجماع، لكن لو ثبت، قال لو ثبت، لكنه قال وقد عرفت أنه ثبت، وقد عرفت من غير واحد نسبته إلى الأصحاب، لكن في قوله نسبته إلى الأصحاب إشارة إلى أن هذا الإجماع إجماع منقول، فيه تشكيك. قال بعض الأساطين في شرحه على القواعد شيخ كاشف الغطاء: بعد حكم المصنف بصحة بيع الذراع، المصنف من المصنف؟ علامة في القواعد. بعد حكم المصنف بصحة بيع الذراع من الثوب والأرض، الراجع إلى بيع الكسر المشاهد. أي صورة؟ أي وجه؟ الوجه الأول. قال: وإن قصد، هنا العبارة الموجودة هنا مغاير للعبارة الموجودة في شرح القواعد في نقص. قال: وإن قصد معينا أو كليا لا على وجه الإشاعة بطلة. التفت، قصد معينا بطل. إذا قصد الشيء المعين ليش يبطل؟ إذا نقول عبارة فيها نقص. في نسخة بعض نسخ المكاسب وفي شرح القواعد العبارة بهذا الشكل: وإن قصد معينا من غير تعيين، معينا من غير تعيين. في بعض النسخ وإن قصد من عين، لكن نسخة الكتاب لناقل عنه الشيخ الأنصاري هكذا. فليش نأول ونعرف ما هو وجه هذا التعبير؟ كاشف الغطاء في كتابه موجود هكذا: وإن قصد معينا من غير تعيين أو كليا لا على وجه الإشاعة بطل. إن قصد معينا من غير تعيين في مقابل الوجه الثالث الآتي، يعني المبيع جزئي لا كلي. المبيع ما هو؟ جزئي. قصد معين فالمبيع جزئي. فقولنا إن قصد معينان مراد من التعين، يعني التشخص في مقابل الكل. واضح هذه العبارة؟ والمراد من قوله من غير تعيين يعني قصد، يعني احذفها هذه، ضع مكانها جملة أوضح: وإن قصد فردا مرددا. فقولنا فردا في مقابل الكل، قولنا مرددا في مقابل الفرد المعين. مرة أبيعك هذا الصاع الموجود في قربي، هذا فرد لكن ماذا؟ معين. والوجه الثاني الذي نبحث عنه ما هو؟ الفرد غير المعين، الفرد المردد. هذا واحد من الفوارق التي سوف تأتي بين الوجه الثاني والوجه الثالث. فصاحب كاشف الغطاء عنده الوجه الثاني والوجه الثالث باطل، لكن الوجه الثاني ماذا قال عنه؟ وإن قصدا معينا من غير تعيين، هذا الوجه الثاني الذي نبحث عنه هنا. أو قصدا كليا، هذا الوجه الثالث الذي سوف يأتي. لا على وجه الإشاعة، لا على وجه الإشاعة يعني غير الوجه الأول، يعني لا يقصد منه الكسر المشاع. بطلة لحصول الغرر بالإبهام في الأول. أنا يعجبني محقق هذا الكتاب. إذا تذكرون كم وجه استدلينا لإبطال الوجه الثاني، كم دليل ذكرنا؟ 4 أدلة. كان الوجه الثاني ما هو؟ الإبهام. إذا ترجع إلى الوجه الثاني، شوف، قال في الوجه الثاني: وآخر بأن الإبهام في البيع مبطل له. هذا محقق الكتاب ماذا علق؟ لم نقف عليه. هذا الآن بعد الصفحتين هو هذا، حتى أنت خرجت قلت هذا الكتاب لفلان لم نقف عليه، وهذا الذي قال به هذا الوجه. إذن الشيخ كاشف الغطاء ليش يقول باطل؟ لحصول الغرر بالإبهام في الأول. طب أي أول؟ فرض المردد، وشرحنا ذلك مفصلا ما في داعي للإعادة. طب لحصول الغرر بالإبهام في الأول، هل وكونه أو وكونه؟ الظاهر وكونه، لأنه معطوف على حصول، يعني ولكونه بيع المعدوم. هذا أي إشكال من الأدلة الأربعة؟ أي دليل؟ الدليل الرابع، يعني وجود الصفة من دونه موصوف لكونه بيع معدوم. واضح هذا الكلام؟ وباختلاف هذه الجملة، هذه موجودة في عبارة كاشف الغطاء، لكن في تعيين المعطوف عليه إشكال. برأيكم معطوف على أي شيء وباختلاف؟ ها؟ على أي كلمة معطوفة؟ إذا قلت معطوفة على قوله لحصول، على قوله حصول، فيصبح ولباختلاف الأغراض لا معنى له. إذا معطوف على كل حصول فيكون بطل لسببين: لحصول الغرر في الأول، وكان ينبغي أن يقول ولاختلاف الأغراض لا وباختلاف. لذا العبارة فيها ركة. إذا عطفناه على لحصول، فكان ينبغي أن يقول لحصول الغرر بالإبهام في الأول ولاختلاف الأغراض في الثاني، لا أن يقول وباختلاف. العبارة فيها المعنى واضح، أما كعبارة فيها نوع من الركة. فظاهر هذا هو المقصود، أنه في الأول يبطل لحصول الغرر، وفي الثاني ما هو الثاني؟ بيع الكلي. والاختلاف الأغراض في الثاني غالبا.
ممكن أن الشيخ يتساعد على النوع الثاني من الغرض، الأول
بالإبهام
في الأول والثاني
اختلاف الأغراض. هو هذا الذي نشرحه، هذا الذي نقوله،
يعني حصول الغرض أولا بالإبهام في الأول وكونه باختلاف الأغراض،
يعني بطل في الثاني لاختلاف الأغراض حينئذ. لكن المعنى واضح، لكن كعطف على الحصول ينبغي أن يكرر اللام لا أن يأتي بالباء. المعنى واضح، هذا الذي تقوله هو هذا المقصود، لكن أقول في العبارة الكلام إشكال على اللفظ لا على المعنى. يقول وباختلاف الأغراض في الثاني غالبا. ليه؟ لأن الصحيح هذا كلي في معين، لكن الكلي في المعين هو العبد من عبدين. قد يكون أحدهما كاتب فيتعلق غرض بالكتابة، وأحدهما شاعر فلا يتعلق غرض بالشعر. فغالبا اختلاف الأغراض غالبا. خلاف الغالب يلحق بالغالب، فيلحق بالغالب النادر. فإذا كم وجه للبطلان إلى الآن صار؟ وجه لبطلان الأول ووجه واحد لبطلان الثاني. ثم يقول وللإجماع المنقول فيه، يعني فيه في هذا المورد الذي نبحث عنه إلى أن قال الثاني والثالث، أو حسب العبارة لابد يرجع إلى الثاني، لكن الإجماع المنقول نقل في الأول المشكلة. إلى أن قال والظاهر بعد إمعان النظر ونهاية التتبع أن الغرر الشرعي لا يستلزم الغرر العرفي وبالعكس. فبالنسبة بين الغررين ماذا؟ عموم وخصوص من وجه. أذكرك على مثال لجهة الالتقاء، مثال لجهة الالتقاء كما في تفاوت القيم، في مورد تفاوت القيم، يعني اختلاف الصفات أوجب اختلاف القيمة، في هذا المورد هم غرر شرعي وهم غرر عرفي، يعني بينها تفاوت في القيمة. العرف يقول أحد عبدين، واحد ألف وواحد مئة، هذا غرر، والشرع كذلك يقول. صار واضح؟ فبينهما إذن التقاء في هذا المورد. أما مورد الغرر العرفي ولا يوجد غرر شرعي كما في بيع العبد مع الضميمة، هذا استثنى من الشرع، لا يوجد فيه غرر، بينما في العرف يرى يوجد غرر كما تقدم، هذا غرر عرفي ولا يوجد غرر شرعي. أما وجود غرر شرعي وعدم وجود غرر عرفي كما فيما نحن فيه، فيما نحن فيه بمقتضى الإجماع المنقول يعني فيه غرر، أما عند العرف لا يوجد غرر، لأنه لا يوجد تفاوت في، لا يوجد تفاوت في قيمة. فهذه لذا كانت النسبة بينها عموم وخصوص من وجه. لذا قال أن الغرر الشرعي لا يستلزم الغرر العرفي كما فيما نحن فيه، يوجد غرر شرعي ولا يوجد غرر عرفي. لماذا لا يوجد غرر عرفي؟ لاتحاد القيمة. وبالعكس يعني قد يوجد غرر عرفي ولا يوجد غرر شرعي، مثل ماذا قلنا؟ كبيع العبد الآبق مع الضميمة. محل الاشتراك مثل ماذا؟ كبيع العبد الآبق بلا ضميمة، عند العرف وعند الشرع يرى أنه غرر. واضح الكلام؟ وارتفاع الجهالة في الخصوصية قد لا يثمر مع حصولها في أصل الماهية. ما معنى هذه العبارة؟ ما معنى هذه العبارة؟ إذا تتذكرون يوم أمس فرقنا بين الإبهام وبين الجهل، فيقول هنا صحيح ما ارتفاع وارتفاع الجهالة في الخصوصية قد لا يثمر مع حصول الجهالة في أصل ما هي، هذا راجع للإبهام. فيما نحن فيه، فيما نحن فيه الأغراض تختلف بين أفراد الكل كما نبه على ذلك، وباختلاف الأغراض. لما كانت تختلف الأغراض باختلاف أفراد الكل فيوجد جهالة في أصل الماهية. ولعل الدائرة في الشرع أضيق، وإن كان بين المصطلحين عموم وخصوص من وجه، كما قلنا بين الغرر العرفي والغرر الشرعي يوجد عموم وخصوص من وجه، لكن لعل الدائرة في الشرع أضيق، بمعنى أنه لكثرة تحقق موارد الغرر شرعا بالإضافة إلى موارد الغرر عرفا، موارد الغرر الشرعية أكثر من موارد الغرر العرفية، لذا التشديد في الشرع أكثر من العرف. كثير من البيوعات تصح في الشرع ولا تصح في العرف، فبلحاظ كثرة الموارد صارت موارد الغرر في الشرع، صار الأمر في الشرع أضيق لكثرة الموارد الغرر، فصار الأمر في الشرع أضيق منه في العرف. وفهم الأصحاب مقدم لأنهم أدرى بمذاق الشارع وأعلم. صحيح هنا العرف لا يرى هناك غرر، لكن فهم الأصحاب قالوا نقلوا الإجماع على الغرر، ففهمهم أدرى لأنهم أقرب إلى الشارع من العرف. ولقد أجاد حيث التجأ إلى فهم الأصحاب فيما يخالف العمومات، لأن المصنف كل الأدلة التي ذكرها، الأدلة الأربعة كلها باطلة، فإذا لابد أن نلجأ إلى ماذا؟ إلى الإجماع الذي نقلوه الأصحاب. فرض انتهى هذا البحث. قبل أن نذكر الوجه الثالث من وجوه بيع البعض، تعرض لفرع من موارد الاختلاف، من موارد الاختلاف. تارة يتفق كل من المشتري والبائع على أن مقصودهما من بيع البعض هو الوجه الأول. ما هو الوجه الأول؟ الكسر المشاع، فتكون المعاملة 100% ماذا، صحيحة أو باطلة؟ صحيح. وأخرى يتفقان على أن مقصودهما ماذا؟ الوجه الثاني. ماذا تكون المعاملة؟ 100% باطل. إذا في صورة التوافق لا يوجد مشكلة، ولكن قد يختلفان، أحدهما يدعي أني مقصود الوجه الأول والآخر يدعي أني مقصود الوجه الثاني. هنا ماذا نفعل في صورة اختلاف؟ يقول: فرع على المشهور من المنع، لو اتفقا على أنهما أراد غير شائع لم يصح البيع لاتفاقهما على البطلان. أما لو اتفقا على أنهما أراد الشائع كسر المشاع فبالاتفاق يصح البيع. ولو اختلفا فادعى المشتري الإشاعة. يعني ما معنى الإشاعة؟ أنهما، هكذا ينبغي أن تكون، ادعى المشتري أنهما أراد الإشاعة، لأنه هو لوحده أراد الإشاعة لا يكفي، لابد أن يكون مدعى المشتري أن كلينا أردنا الإشاعة. ولو اختلفا فادعى المشتري الإشاعة، يعني ادعى الإشاعة لكليهما فيصح البيع، يعني بناء لو أخذنا بدعوى المشتري يصح البيع. وقال البائع أردت، شوف ما قال أردنا، أردت، لأن في بطلان البيع يكفي واحد ما يقصد الكسر المشاع، أما في صحة البيع لابد أن يقصدا معا الكسر المشاع. واضح الكلام؟ واضح العبارة؟ لذا قال: وقال البائع أردت معينا. معينا ما مقصود من المعين؟ يعني معين في الواقع ولكن مبهم مفهوما حتى يدخل فيما نحن فيه. ففي التذكرة، شوف العلامة في التذكرة ما هو رأيه: الأقرب قبول قول المشتري، يؤخذ بقول المشتري. استدل على ذلك بدليلين: الدليل الأول أصالة الصحة، الدليل الثاني أصالة عدم التعيين. تفت حتى نشرح لك هذين الدليلين. أما الدليل الأول أصالة الصحة، وبالنتيجة بعد هذا الاختلاف ماذا نشك؟ نشك في الصحة، في صحة هذه المعاملة. فقد قائل يقول أن الأصل الأول في العقود ما هو؟ مرارا قلنا أصالة فساد، فكيف يقول العلامة أصالة الصحة؟ أها، مقصودنا من أصالة الصحة لا أن الأصل في العقود الصحة حتى يأتي هذا الإشكال. مقصودنا من أصالة الصحة يعني حمل فعل المسلم على الصحة. هذا شككنا أنه أن فعله كان ما يترتب عليه الأثر الصحيح أو لا، نحمل فعله على الصحة. هذا هو الدليل الأول. نعم.
لماذا قبل قول المشتري لم يقبل قول البائع؟
لأنه إذا أخذنا بقول البائع يعني معناه حملنا الفعل على 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 عدم الصحة. البائع لا يدعي الصحة حتى نجر الأصل في حقه، يدعي الفساد. بس الدليل الثاني، المشتري ماذا يدعي؟ إرادة الكسر المشاع. البائع ماذا يشتري؟ أنه لا قصدنا معين في الخارج لكن غير معين في المفهوم. فإذا هو يدعي التعيين، التعيين شيء زائد، الأصل عدم التعيين. فالقول قول من؟ المشتري. واضح هذا الكلام؟ فالقول قول المشتري. مشتري
أصالة عدم التعيين،
هي أصالة عدم التعيين، البائع يدعي التعيين. فنقول لا، الأصل ليس معك أيها البائع، فنصدق المشتري. وهو يقول ففي التذكرة الأكبر الأقوى قبول قول المشتري. ليش؟ عملا بأصالة الصحة وعملا بأصالة عدم التعيين. المصنف رحمة الله عليه يقول لابد لنا من تقييد كلام العلامة رحمة الله عليه. ليه؟ تقييده بأي شيء؟ شوف، مرة يتفقان على لفظ معين ولكن يختلفان في أي شيء؟ في تفسيره. مثلا لنفترض اتفقا على أنهما قالا هكذا: بعتك أحد العبدين وهو النصف بكذا، فقال قبلت بيع أحد العبدين وهو النصف بكذا، اتفقا على هذا اللفظ ولكن اختلفا في أي شيء؟ في تفسيره. أحدهما قال قصدنا الكسر المشاع والآخر قال قصدنا المعين. هنا يقول المصنف رحمة الله عليه هذه ينبغي أن نخرجها عن محل النزاع. ليه؟ يقول لي أن هذا اللفظ ظاهر في أي معنى؟ الكسر المشاع. فلا نبحث القول قول من، بل نأخذ بأصالة الظهور حتى نعمق المطلب. لابد أن نذكركم بشيء درستموه في الكفاية في بحث حجية الظهور. اختلف العلماء في أن حجية الظهور هل يشترط في العمل بالظهور الظن الفعلي بالوفاق وعدم الظن بالخلاف، أم أن يكفي الظن النوعي وأن حجية الظهور مطلقا حجة، أن الظهور مطلقا حجة. ماذا كان مختار الآخر؟ أن الظهور مطلقا حجة. الشيخ الأعظم هذا هو مبناه أيضا، ولا يرى تقيد حجية الظهور بالظن الفعلي بالظن الشخصي وفاقا أو بعدم الخلاف. شنو علاقة هذا ببحثنا؟ التفت جيدا، حجية الظهور أمارة من الأمارات، أصالة الصحة إما أن تكون أمارة أو أصل عملي. إن كانت أصل عملي فلا تضر بحجية الظهور، فلا تضر بحجية الظهور لأن الأمارة مقدمة على الأصل العملي. وإن كانت أصالة الصحة أمارة أيضا لا تضر بحجية الظهور لأنه يكفي في حجية الظهور الظن النوعي ولا يشترط الظن الشخصي، حتى يقال أنه مع وجود أصالة الصحة لا يحصل لنا ظن بإرادة الظهور. بالتفت، لا يشترط في حجية الظهور حصول الظن بإرادته. نعم، لو قلنا بنظرية المحقق الكلباس أن حجية الظهور مشروطة بالظن، حينئذ مع وجود أصالة الصحة لا يمكن أن نأخذ بالظهور. فإذا خرج المصنف عن كلام العلامة هذا المورد عن محل النزاع. تكملة البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين. شيخ صالح ما موجود؟ شيخ باقر؟